أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلا، قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها ما للديار وماليا. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي. ولقد دعوه إلى العنا فأجابه، ودعاهم لهدى فردوا داعيا. قست القلوب ولم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. يا ماذا قطعم فراتهم حتى قضى. أيوا حسينا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى. عطشا وغسل بالدماء القانيا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه، وأخ الزكي ابن البتول الزاكيا. يا تبكيك عيني يا حسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، إن لكنما عيني لأجلك بايا. إياك يا تبتل منكم، تبتل منكم كربلا بدم، ولا هي تبتل مني بالدموع. هي الجارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، هيات وهونت الرزايا. هيا الآتية، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم وسلم
لا يزال الحديث حول هذه الآية الكريمة وتعويض إليكم إن شاء الله عن البارحة. البارحة طولنا، ليلة نختصر قدر الإمكان حتى لا نطيل عليكم. الآية الكريمة التي ذكرنا في تفسيرها وأوردنا قصة مختلقة مكذوبة على نبي الله داود، وأوردنا الآراء التفسيرية وبعض الروايات الشاهدة على عدم صحتها، والبارحة تحدثنا عما يثبت العصمة من نفس الآيات لنبي الله داود، وركزنا على مقطع عبدنا، وبقي مقطعان نشير إليهما هذه الليلة مع بقية آراء المفسرين بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
تتذكرون أننا تحدثنا عن قوله تعالى ذا الأيدي إنه أواب، وذكرنا معنى ذا الأيدي وقلنا صاحب القدرة والمكانة والقوة والنعمة ومجموعة من المعاني ذكرها المفسرون. أيضا هذا المقطع يمكن استفادة إثبات العصمة منه ورد أمثال هذه القصص عن الأنبياء. وبما أن هذا وصف تارة نركز عليه من الجهة المادية وأخرى نركز عليه من الجهة المعنوية، أما من الجهة المادية فصاحب القوة إذا كان ملك صاحب قوة صاحب مقدرة من جميع الجهات التي ذكرناها فيما سبق، منابع طبيعية وقوة اقتصادية وقوة عسكرية وسياسية ومن جميع الأمور. هذه كانت لداود وكانت لمجموعة من الأنبياء ولم تكن للبقية. إذن بقية الأنبياء لم تكن لهم القدرة بهذه أو القوة بهذه الكيفية، إلا أن الولاية المعطاة لهم من الله تبارك وتعالى وكل بحسبه ثابت لهم، فإذا عندهم ولاية يستطيعون إعمالها. الشيء المشترك بين الأنبياء جميعا حتى إذا أردنا أن نثبته لهم نثبت من خلاله العصمة فهو القوة المعنوية. ذا الأيدي إذا قلنا أنه صاحب القدرة والقوة المعنوية ففي هذه الحالة كل الأنبياء هكذا، إذن كلهم معصومون. إذن على هذا الأساس نضع هذه الضابطة أمام كل القصص وأمام كل الروايات، فأي رواية تأتي لنا وقصة ترد لنا لابد أن نضعها على الميزان. كما نقول سابقا بالنسبة مثلا لصفات الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن الواردة في الروايات دائما نضعها على هذا الميزان، ليس كمثله شيء، هذا هو الضابط والميزان التام لصفات الله تبارك وتعالى. أي حديث أي قصة أي صفة أي شيء يثبت لله تبارك وتعالى لابد أن يمر على هذا الميزان، فإن كان متوافقا معه نقبله وإلا نرفضه تماما. من هنا إذا أتينا إلى ظاهر القرآن، وظاهر القرآن كما يقول العلماء حجة نستطيع أن نحتج به، ونحن مخاطبون بظاهر القرآن أساسا فنستطيع أن نحتج بظاهر القرآن، ولكن ظاهر القرآن إذا لم يخالف المحكمات يصبح من المتشابهات، فإذا كان هكذا لابد أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى المحكمات. وهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء من أقوى ومن أحكم المحكمات القرآنية، هذا في صفات الله تبارك وتعالى. في صفات المعصومين أيضا وضعنا سابقا الضوابط، وهذه الآية هي كذلك، إذا ثبت أن لهم اليد والمقدرة والقوة المعنوية فكل شيء يخالف ذلك لا بد أن نرفضه، حتى وإن ورد لنا برواية صحيحة نرجئها إلى صاحبها هو أعلم بها. هذه ميزة يمكن أن يتميز بها داود عليه السلام على غيره من الملوك، وإلا القوة والقدرة المادية موجودة عند الملوك جميعا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، هي قوة موجودة عندهم إجمالا، فليست بميزة وليست بصفة تميز المعصوم وتميز داود عليه السلام عن بقية الملوك. أما الشيء الذي يميزه عن غيره، إذا كانت القوة موجودة المادية ورافقتها القوة المعنوية، في هذه الحالة تصبح ميزة له. ما المراد بالقوة المعنوية؟ القوة المعنوية السيطرة الكاملة على النفس بحيث أنها تسير في الفلك الإلهي في طاعة الله وتبتعد عن معصيته، عنده قدرة تامة على السيطرة على نفسه بحيث أنه لا يمكن أن تتقوى نفسه عليه، لا هو يتقوى عليها ويردعها عن الذنب وعن المعصية. وعنده أيضا قوة في مواجهة الشيطان وحربه وحبائله وأغلاله وسلاسله إذا أراد أن يعتدي عليه، عنده تلك القوة، هذه هي القوة المعنوية. وهذه القوة المعنوية مطلقة تشمل ما يكون من كبائر الذنوب فيستطيع مقاومتها، وتشمل أيضا ما يكون من صغائرها ويستطيع أن يواجهها. فأي شيء يمكن من ملذات الدنيا حتى المباحات التي تشغله عن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يقاوم نفسه من خلال تلك القوة فيتغلب عليها. إذن هذه القدرة المعنوية المعطاة للنبي داود عليه السلام ولبقية الأنبياء، إذا كانت كذلك هذه لا تتناسب إلا مع العصمة، إذن هو معصوم، وما العصمة إلا هذا المعنى، أن تكون لديه هذه القدرة المعنوية. فإذن ذا الأيدي أيضا تثبت لنا العصمة، ولهذا أوردها الباري تبارك وتعالى في كتابه. وصف القرآن لداود بهذه الصفة يتناقض مع القصة التي أوردت والتي رويت، ونحن قلنا هذه سنضعها قاعدة على هذا الأساس، نرفض أي قصة لا تتناسب مع هذه القاعدة، فهذا دليل أيضا على بطلانها. أيضا نفس ذا الأيدي فسرت على أساس أنه صاحب النعمة والإحسان كما ذكرنا سابقا، صاحب النعمة والإحسان لابد أن يتصف بها دائما، لا أنه في لحظة من اللحظات يأتي إلى عكسها، لا ينعم لا يحسن في لحظة في أمر في زمن في يوم، ممكن إلا أنه يرتكب عكسها، لا يوصف في القرآن بصاحب النعمة والفضل. الآن إذا فرضنا صحة القصة فهو أساء ولم يحسن إلى زوجة ذلك الرجل، معنى ذلك أنه تصرف بخلاف الإحسان والامتنان الموصوف به في القرآن، فعلى هذا الأساس تبطل الآية. ونحن نقول هي أيضا قاعدة، وهذه الآية ضابطة وقانون، إذن تبطل جميع القصص التي تنسب إلى الأنبياء ولا تناسب ذلك. هذه هي الكلمة الثانية التي أوردناها في الآية الكريمة. الكلمة الثالثة إنه أواب، وشرحناها سابقا وقلنا معناها كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بس هذه الليلة نريد نستفيد منها في إثبات العصمة، أيضا نريد أن نقول هذه الكلمة دليل أيضا على عصمة داود وعلى بقية الأنبياء الذين وصفوا بهذا الوصف. وإذا وصف داود بهذا من باب أولى تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام. لماذا تكون هذه الكلمة وبأي كيفية تكون دليل على عصمته؟ إنه أواب، قلنا سابقا كثير الرجوع، في كل شيء يرجع إلى الله، كل ما ألم به خطب رجع إلى الله، كل ما أصابه هم رجع إلى الله، إذا عرض له الشيطان بذنوبه وبمعاصيه أيضا رجع إلى الله. فالضابطة أيضا موجودة، ما دام كثير الرجوع إلى الله في كل شيء وهذه من الأمور التي عرضت له على فرض، فإذا في هذه الحالة يرجع. لماذا أصبحت استثناء هذه المرة في هذه القصة؟ فلم يرجع إلى الله، وعبر عنه بصيغة المبالغة، أواب كثير الرجوع، كثير الأوب إلى الله. إذن لا يوصف بها بصيغة المبالغة إلا والاستمرار والدائمية موجودة فيه، إذن متصف بهذه الصفة بصورة دائمة. وهذه القصة تقول لا، هذه اللحظة التي عرض له الشيطان لم يرجع إلى الله، فهي تكذب القرآن، والقرآن أعطانا قاعدة، إذن القصة هي الكاذبة. إلى هنا انتهينا من إثبات العصمة من نفس الآيات السابقة على القصة. وأشير قبل الدخول إلى رأي بقية المفسرين أيضا، نفس الفخر الرازي عرض رأي من الآراء، يقول يمكن إحنا نفسر القصة التي وردت على هذا المعنى. يقول روية أنه جاء جمع من الرجال أرادوا قتل داود عليه السلام، صاغوا القصة بهذه الكيفية، وهذه أيضا تبعد النبي عن المعصية، ويمكن فهم القصة على غير المعنى. إلا وردت في القرآن أنه خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه هي القصة التي أوردت في القرآن، حقيقتها ما هي؟ تأتي الروايات التي وردت عن أهل البيت وعن غيرهم. رواية الإمام رضا التي ذكرناها هذا قول آخر، ماذا يقول؟ يقول القصة ليست هكذا، وإنما قوم أرادوا قتل النبي عليه السلام فقالوا لابد أن نخترق جميع الحواجز، اخترقوا تسللوا المحراب، بعد أن تسللوا ودخلوا وجدوا أن أيضا داود محاط بكثرة من الجنود، فما استطاعوا، قالوا في هذه الحالة نتحول إلى خيار آخر، وهو أن نختلق قصة أمام داود ونقول نحن أتينا من أجل المخاصمة ونريدك تحكم بيننا. داود عليه السلام اطلع على نياتهم وعلى كذب هذه القصة فغضب، من الغضب انشغل بمعاقبتهم، لما انشغل بمعاقبتهم التفت، تذكر أنه ينبغي أن يعفو، مقامه مقام عافو، فعفى عنهم، ثم بعد ذلك رجع إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر له تلك اللحظة التي فكر الانشغال فيها بمعاقبتهم، مع أنه ليس ذنب وليس جرم، هو لم يعاقب في النتيجة، هاللحظة اللي فكر فيها النبي اعتبرها ما كانت تناسبه فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه قصة أيضا يمكن أن تقبل في هذا السياق، لكن ما دام لا توجد رواية من أهل البيت عليها لا نستطيع أن نأخذ بها. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. الآن الاستغفار كان لهذا الشيء في نفسه أو أراد أن يستغفر لمن أتى؟ ديلين اللي جوا أرادوا يقتلوه، أراد أن يستغفر لهم من قبيل الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فكأنما هو يريد أن يستغفر لهم، استغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني استغفر لهم وإلا هو ما صدر منه ذنب، استغفر لهم حتى الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. هذه هي الآراء التي أوردها الفخر الرازي. أما صاحب الأمثل أستاذنا الشيخ ناصر مكارم دام ظله الشريف، فهو وافق قصة الرواية التي أوردناها عن الإمام الرضا عليه السلام، وأخذها أيضا وتعامل معها في تفسيره ورتب عليها الأثر. هذه القصة أن داود عليه السلام لما جاء الخصمان إليه التفت إلى المدعي، لم يستمع إلى المدعى عليه، لا، رجع إلى المدعي مباشرة الذي قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، نفس الشخص الذي تكلم قال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أعطاه الحكم مباشرة وحكم على ذاك من دون أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الشخص الآخر ويسأله البينة. يكمل بعد ذلك الشيخ يقول: والظاهر أن الطرف الآخر اقتنع وكلاهما اقتنعا أيضا، فلم يشكل المدعى عليه ولم يقل شيء وانصرفا، انصرافهما قبولهما لماذا؟ لهذا الحكم وحيثياته. على هذا الأساس لم يكن هناك خطأ في الحكم. بعد ذلك خلى بنفسه داود ففكر، قال: ليس من المناسب أن لا أستمع ولا أعطي المجال إلى الطرف الآخر المدعى علي، لعل عنده شيء معين فأستمع إلى كلامه، أنا حكمت من دون أن أستمع إليه. صحيح هو لم يعترض فكان الحكم نافذ، غاية ما في الأمر المفترض ومن آداب الحكومة أن أنظر إلى الطرف الآخر، هكذا عاتب نفسه. هذه القصة هو أوردها شيخنا بهذه الكيفية. أما صاحب الميزان أستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، صاحب الميزان أورد شيء آخر، مع أنه ذكر كل هذه الآراء لكن له رأي متميز نذكره بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يقول صاحب الميزان: كما ذكرنا سابقا أن القصة كأنما حسب الروايات أن الذين دخلوا هم ملائكة. يقول: نطرح هذا السؤال، هل ما قاله داود عندما قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هل هو حكم قضائي أم لا؟ قطعا حكم قضائي، لأنه أحكم بيننا بالحق، هما طلب الحكم فهو حكم قضائي. لكن يأتي سؤال آخر، هل هو حكم قضائي تنجيزي أم حكم قضائي تقديري؟ ما الفرق بينهما؟ أوضح الفكرة. تنجيزي يعني نافذ مباشرة من دون أن يفترض ويقدر ويخيل أو أي شيء آخر، لا، مباشرة هذا حكم صدر، مثل لما واحد يسألك مباشرة: ما حكم السفر في نهار شهر رمضان ويؤذن علي وأنا في السفر أذان الظهر؟ تقول لي مباشرة: ماذا؟ صيامك باطل، ما دام أذن عليك أذان الظهر وأنت في السفر قاطع مسافة شرعية صيامك ليس لك، لأنه يشترط الحضور من شرائط صحة الصيام. هذا حكم أعطيته إياه مباشرة نافذ وناجز. أو عندما يحكم القاضي بشيء يقول: ترجع الأموال لفلان أو أنه يختص من فلان، هذا حكم تنجيزي. يقول: هذا الحكم تارة يكون تنجيزي ولكنه ليس في عالم المادة، في عالم التمثل. عالم التمثل ما هو؟ عالم التمثل تتذكر قصة مريم عليها السلام، فتمثل لها بشرا سوية، اتمثل إليها ملك هو لكن اتمثل إليها بشخصية بشر، واقعا حقيقة ليس بشر حقيقي وإنما في حالة التمثل. هذا التمثل مو من عالم المادة، لا، عالم آخر يسموه عالم التمثل. مثل الآن أنت لما ترى في الرؤى، تشوف في الرؤى أشياء يمكن ما تقدر تلمسها، تشوف نار ما تحرق، ذهنك الآن تتخيل أشياء، نار تتخيلها ما تحترق، ما تتخيل ما يبلغ، بس إله صورة موجودة، ذاك عالم يسموه عالم الخيال وعالم التصورات. عالمنا هذا عالم المادة، عالم الفعل والانفعال، عالم اللمس والحواس، تقدر تشوف هالأشياء وتحسها بحواسك الخمسة، هذا هو العالم المادي. عالم التمثل يختلف، شبيه مو مثله، لا، أمثل أنظر أقرب الفكرة، شبيه بما نراه في عالم الرؤية. هذا إذا تمثل إليها بشر سوي أحكامه تختلف عن أحكام عالم المادة. لعل قائل يقول: هناك شلون رجال يتحدث مع امرأة ويدخل إليها في خلوة؟ نقول: لا، هذاك في عالم آخر، عالم الملك، عالم التمثل، ما إلى أحكام عالم المادة. ثم الشرائع السماوية التي أتت إنما هي لعالم المادة الذي نحن نعيش فيه، لا دخل لنا بعالم المجردات، في الأحكام ما لها دخل في عالم المجردات، ولا لها دخل في عالم الملائكة، ولا لها دخل في الجنة قبل الدنيا، ولا لها دخل أيضا بالجنة بعد الدنيا. ولهذا قصة آدم والشجرة والأكل منها وكذا كل في عالم قبل التكليف، لأن التكليف في دار ظرفه دار الدنيا والمادة. فإذا هذا أيضا الأشخاص الذين دخلوا على نبي الله داود إذا كانوا ملائكة فهم تمثلوا بمثال ماذا؟ البشر. إذن هم في ظرف عالم التمثل، عالم التشبه بالبشر وليسوا ببشر. إذا كان في عالم التشبه بالبشر هل تجري عليهم أحكام البشر؟ لا، لا تجري عليهم أحكام البشر. داود عندما يعطيهم حكما معينا حتى وإن كان بصيغة التنجيز، نعم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أعطى حكم ناجز أيضا، في هذه الحالة نقول لكنه لو كان مخطئا فيه ولم يسأل البين من الطرف الآخر ما ارتكب محرم، لأن المحرمات في أي عالم؟ عالم المادة، عالم التكليف. وهذا في أي عالم؟ عالم التمثل. فإذا لا يوجد هناك مخالفة لحكم شرعي. هذا على فرض أن يكون الحكم هنا حكم أو قضاء تنجيزي. الاحتمال الآخر أنه لا، قضاء تقديري. تقديري بأي كيفية؟ يقولوا للأشخاص الذين دخلوا الخصمان ليس بملائكة وإنما هم بشر، بشر حقيقيون، دخلوا على داود بأي كيفية؟ تسللوا، وأيضا عرضوا خصومتهم على داود، ثم بعد ذلك حكم. ولكنه حتى نخلص داود من مشكلة الذنب والمعصية نقول حكم بشكل تقديري. الآن المثال الذي أوردناه بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي أعطيناه إلى الشخص الذي قال أذن عليه أذان الظهر وهو في السفر، لو سألنا واحد مسألة قال لو كان كذي وكذي، أنا كنت قبل الزوال بعد الزوال، انجي إحنا ونفرض الفروض، إن كان قبل الزوال ورجعت إلى وطنك وجددت نية الصوم ولم تكن قد تناولت المفطر صومك لك، لكن إن نأتي بإن أيضا، وإن أذن عليك أذان الظهر وأنت هناك فصومك باطل، إن خرجت بعد الزوال من هنا وذهبت يجب عليك إتمام الصوم. تلاحظوا كل إن إن إن، ولكن كلها هذه مي واقعة موجودة، نفترضها فروض إلى هذا الطرف الآخر. نفس الشيء طبق الفكرة هنا، نقول أيضا كأن داود عليه السلام، صاحب الميزان يورد هذا الاحتمال، يقول كأن داود عليه السلام قال للمدعي إن كان الأمر كما تقول وليس عند صاحبك المدعى عليه بين تخالف هذا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، أعطى حكم على فرض أن يكون الأمر كما تقول ولم يكن عند الطرف الآخر ماذا؟ حجة. في هذه هل توجد مشكلة؟ لو كان قال ذلك ثم بعد ذلك اتضح إن الله سبحانه وتعالى يريده أن يستمع إلى بقية الشهود، هل ارتكب خطأً؟ وأيضا هو حتى وإن لم يستمع لبقية الشهود هو لم يعطي حكم تنجيزي بحيث إن قال رجعوا الأموال لفلان وكل واحد يأخذ أمواله، لا، قال إن كان كذا فكذا. فإذا هو حكم قضائي إخباري تقديري، يريد أن يخبرهم على كل الأحوال الحكم بهذه الكيفية، على حال آخر الحكم بكيفية أخرى، فهو لم يحكم فعلا وإنما تقديرا. نفهم من هذا إخواني أن مسألة القضاء أراد رب العالمين أن يدرب هذا النبي بمثل هذه الواقعة. ترى هالحادثة والقصة والواقعة شيء تمريني، دورة تمرينية تدريبية، إما في واقع الخارج وإما في عالم التمثل، أرادها الله سبحانه وتعالى كدرس تمهيدي لماذا؟ لنبي الله داود، لأنه مقبل على مرحلة بعد ذلك سيقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن سوف يكون حاكما ولا بد أن يكون عادلا، قبل أن نحاسبه للمستقبل نعطيه دورات تمهيدية وتأهيلية حتى يتدرب على إجراء الحكم. هذه اللي أوردها القرآن احتمال في أيضا دورات أخرى أعطيت له ودروس أخرى، وأيضا يستمع النبي صلى الله عليه وآله وتستمع الأمة أيضا على إلى ما جرى على نبي الله داود. ولكن في الأمة من يحكم بغير حكم الله وبغير شرع الله، وأيضا مو بعيد عهد عن النبي صلى الله عليه وآله، لا قريب عهد، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وآله لفترة فقط قليلة سنة 60-61 للهجرة شهادة الإمام الحسين عليه السلام، ليست فترة طويلة، لا قريبة عهد برسول الله وأيضا قريبة عهد بأمير المؤمنين عليه السلام، وإذا بحاكمهم يقول الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده والعياذ بالله. هذا حكم قضائي من شريح القاضي، يعني مو شخص عادي، هذا حكم قضائي. الحكومة إذن الحكم القضائي حكم شرع، أمانة عند الله سبحانه وتعالى ومسؤولية كبيرة، لا يتصدى لمثل هذا إلا من له أهلية القضاء. فلهذا جاءت هذه الفتوى من شريح القاضي، وأريقت الدماء الزاكية، وإذا بها ليست إلا أيام، والحسين عليه السلام على بوغاء كربلاء مقطع بالسيوف قطعة قطعة. لم يبق في جسم الحسين عليه السلام بقعة إلا وضربت إما بالسيف أو طعنت برمح أو بسام. أيوا حسيناه وسيداه، بقي الحسين عليه السلام يخور بدمائه ويئن أنينا يقطع نياط القلوب، مهجت الزهراء على الغبراء طوح والنتا، صدع الجلمد وصايا اللي بداها الشيعة، شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب ذبحتي، لو شربتوا ماي ذكروني العطش فت مهجتي، واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرته، لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح، خدي موسى الترايب والدماء مني تسيح، كم عضيد وكم ولد ليا قضى قبلي ذبيح، واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جثته، شيعتي واللي نحل جسمي وفت مني القوى، هي وحدتي من طاح يم النهايا، هيا رشيال اللواء وصليت، وصلت يمه ولقيت دموما ومخ سوايا يا والجفوف مقطعة، يذوب القلب من شوفته، هيا يا والجفوف مقطعة يذوب القلب يا يا أياب من شافته، آه ماتم ماتم لولاك الفرض يحسن، ماتم وبقلبك المنه ثلث، ماتم إلك بقلوبنا يحسن، ماتم ننصب عليك كل صبح ومسية، اياه ننصبك كل صبح ايا ومسيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمنافقين، وأيد علماء الدين المجاهدين. اللهم احفظ مراجعنا وقادتنا، واحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وفرج عنهم وفرج عن المسلمين، بالأخص المسلمين في غزة في فلسطين. اللهم فرج عنهم واكشف ما بهم من بلاء يا أرحم الراحمين. اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم للصيام والقيام ولتلاوة كتابك والعمل به، وأرض عنا قلب إمامنا صاحب العصر والزمان، وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والشهداء والعلماء والصالحين. الفاتحة مع الصلوات.